بالله تعالى التوفيق. العيد مأخوذ من العود بالفرح والسرور، وهذا من أصول معناه. أطلق عليه عيد لأنه يعود على الناس، افترض أنه يعود عليهم فيكونون فيه فرحين مسرورين. والأعياد شرعها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها البشر. شرعها الله إذ قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن الدليل على أن الآيات شرعها الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يلعبون فسأل عن سبب لعبهم، قالوا: هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فالذي أبدلنا هو الله سبحانه. فمن ثم للآية ولكل أمة جعلنا منسكا، وللحديث إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، تبين لنا بما لا خفاء فيه أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. وللمسلمين عيدان، ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ويمكن أن يطلق على الجمعة يوم عيد للمسلمين، كما قال عمر لما قال له اليهودي: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ألا وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعرف اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، لقد نزلت يوم عرفة يوم جمعة، وكلاهما لنا عيد. ولم يعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام عيدا غير المذكورين والجمعة. وقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم الخندق ويوم حنين وفي غير ذلك، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للنصر يوم حنين، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، بل ولم يقم عيدا لرأس السنة الهجرية، ولم يقم عيدا، وكان أولى من ناحية النظر، لم يقم عيدا لنزول القرآن عليه. فلو كان ثم عيد يكون عيد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل النبي ذلك. ولم يقم عيدا للأم، ولا عيدا للأسرة، ولا عيدا لمهنة، ولا يوما وطنيا، ولا يوما سنويا، ولا غير ذلك. فكل هذه الأمور الدخيلة على ديننا ينبغي أن تهجر. هذا. وعن عيد الفطر، فهو يوم اليوم الذي يفطر الناس فيه، وهو الأول من شوال. وعن عيد الأضحى، هو اليوم الذي يضحي الناس فيه، وهو العاشر من شهر ذي الحجة. وبعض العلماء قالوا إن أيام التشريق أيضا أيام عيد للمسلمين، وقد ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سلم من الإعلال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد لنا للإسلام. لكن في سنده بعض المقال إلا أن أيام التشريق وهي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لا تصام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا تصام هذه الأيام. فهذا عن توقيت العيد عندنا يومان فقط، وتتبعهما توابع كما سلف، أيام التشريق أو يوم الجمعة كما سلف. هذا ويشرع أن يصلي الشخص صلاة العيد، استحب له ذلك، استحب للمسلمين البالغين العاقلين رجالا ونساء أن يصلوا صلاة العيد. وأمر صلاة العيد على الاستحباب ليس على الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ماذا افترض الله علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص والله يا رسول الله. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الدليل الذي جعله العلماء صارفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج للعيد، فقالوا: إذن الأمر أمر استحباب لا أمر إيجاب. ويستحب أن تخرج النسوة لصلاة العيد كذلك، لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج حتى الحيض وذوات الخدور لصلاة العيد. فقالت امرأة: يا رسول الله، الحيض؟ حتى الحيض؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وتعتزل الحيض المصلى، الحيض لا يصلين لكن يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس ويدعون مع الناس. فهذا عن مشروعية صلاة العيد. وعن بداية وقتها، فهو وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى. وهل يؤذن لها؟ قيل: يؤذن لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وليس قبل العيد صلاة، أعني نافلة، وليست بعد العيد صلاة نافلة أيضا، ليس قبله صلاة نفل ولا بعده صلاة نفل. ويستحب لك إذا خرجت إلى العيد أن تخرج من طريق وأن ترجع من طريق آخر. هذا. وهل يستحب التجمل للعيد؟ نعم، يستحب الاغتسال والتجمل للعيد. وقد قال عمر لما رأى حلة سيراء تباع في المسجد، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خذها فتجمل بها للوفود والأعياد. فدل على أنهم كانوا يتجملون للوفود ويتجملون للأعياد. فيستحب التنظف والتطيب والاغتسال. واللمس على الرسول الله فقد ثبت عن بعض الصحابة الاغتسال لصلاة العيد والخروج لصلاة العيد. هذا. وقد ورد حديث يخص الفطرة، أن الشخص وذاهب لصلاة عيد الفطر استحب له أن يفطر قبل الذهاب إلى المسجد على تمرات، وهذا ثابت. ولكن الذي لم يثبت قوله هو يأكلهن وترا، يأكلهن وترا، هذا في عيد الفطر، لبيان المخالفة بين العيد وبين رمضان في العمل، إلا أن لفظة ويأكلهن وترا لا تصح. أما الأضحى فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب له الأكل من الأضحية بعد صلاة العيد ليس قبله، لأنه لم يرخص في ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فقال: شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى. ليس للعيد أذان ولا إقامة، ليس العيد أذان ولا إقامة، والخطبة يوم العيد قبل الصلاة على العكس من يوم الجمعة. في يوم الجمعة الصلاة قبل الصلاة بعد الخطبة، لكن في العيد الخطبة قبل، عفوا، في العيد الصلاة قبل الخطبة. ولذلك انتقد على مروان بن عبد الملك لما كان كشأن أمراء بني أمية يطعنون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنابر ويسبونهم، فكان الناس ينفرون منهم، ينفرون من بني أمية ومن الخطباء، فيصلون العيد وينصرفون. فاحتال مروان بحيلة لكي يلزم الناس بالاستماع له، قال: نقدم الخطبة على الصلاة. وأمر بمنبر أن يوضع له في مكان صلاة العيد كي يصعده، ولم يكن للنبي منبر في هذا الباب، لأنهم كانوا يصلون العيد في الفضاء. فجاء يصعد قبل الخطبة فجذبه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: لقد غيرتم، ما كان النبي يخطب إلا بعد الصلاة. قال: قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. فالحاصل أن أبا سعيد الخدري أدم عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا. وكما سلف يستحب أن يتطيب الشخص لصلاته العيد، واستحب التبكير إلى العيد، فأسلفنا أن وقت العيد يبدأ من وقت صلاة الضحى، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنحو من 10 دقائق. صلاة العيد تكون في الفضاء كما قد تقدم، ويستحب التكبير أثناء انتظار صلاة العيد وقبل صلاة العيد كذلك، تكبيرا مطلقا كما قال بعض العلماء. وسواء كبرت تكبيرا مطلقا أو تكبيرا جماعيا فلا بأس بذلك، سواء كبرت تكبيرا مطلقا أو تكبيرا جماعيا فلا بأس بهذه الصفة من صفات التكبير. وعن صيغ التكبير يوم العيد لم ترد صيغة محددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم، إنما وجد أن النبي كان يكبر ويهلل في العيد، ما الصورة لم تنقل بتفصيل. ولم يجمع الصحابة على صيغة واحدة ويتركوا غيرها، لم يجمع الصحابة على صيغة واحدة ويتركوا غيرها. فمثلا القائل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة لم تبدأ عن رسول الله ورد عن سلمان. هناك صيغ أخرى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، اختصار على تهليلتين في قبل الركوع الأول وتهليلة واحدة بعد القيام من الركوع الأول. تعددت الصيغ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين في هذا الصدد، بل وعن أتباع التابعين كذلك. فالقصد منها إذن الاتباع، ولكن لم يكن هناك شيء حاسم يتبع، فقلنا أن الأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع. فعلى ذلك لا ينبغي أن يحدث اختلاف في صيغة التكبير. مثل إذا رأيت الشافعية يقولون مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل إلى آخره أو لا إله إلا الله وحده صدق وعده. كل هذه الصيغة ليست مأثورة عن رسول الله في العيد، إنما بعضها كان يقال على الصفا. فالشافعي يرى استحباب صيغة معينة، هناك الصحابة يستحبون صيغة سلمان، الصحابة يستحبون صيغة أبي موسى الأشعري، فالأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. ولا ينبغي أبدا أن ينشأ خلاف بين المسلمين في يوم عيد من أعيادهم. أخذنا استحباب التجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتت حلة سيراء فنظر الناس إليها يعجبون من حسنها، فقال عمر يا رسول الله لو أخذتها وتجملت بها للوفود والأعياد؟ قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم أرسل به إلى عمر فحزن عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت؟ قال يا رسول الله قلت في حلة وطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ فقال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، وإنما أرسلت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فاستنبط من ذلك أن الشخص يتجمل للأعياد كما أنه يتجمل للوفود، يتجمل للأعياد كما يتجمل للوفود. وردت عن بعض الصحابة جزاك الله خير عدة صيغ للتكبير عن الصحابة ليس منها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من ثم شيء ملزم، ولم يحدث إجماع على صيغة دون غيرها من الصيغ. فلذلك لا ينبغي أبدا أن تنشأ اختلافات بين المسلمين يوم العيد. فهذا يقول أنتم تبتدعون في الصيغ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده من أين أتيتم بها؟ فنقول أيضا وأنت من أين أتيت بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد؟ قال سلمان ابن عباس يروى عنه غير ذلك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. صيغ متعددة سواء عن الصحابة أو عن التابعين، والأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع، لا إشكال ولا حرج في ذلك. هذا عن صيغ التكبير. وسواء كان التكبير انفراديا أو كان جماعيا فلا بأس بهذا التكبير. ندخل إلى الصلاة كما سلف. الصلاة جامعة إن شئت، الناس يأتون إلى صلاة العيد حتى الحيض يأتين، لكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما أمر بإخراج النساء حتى الحيض وذوات الخدور، قالت حتى الحيض يا رسول الله؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. صلاة العيد يشرع أن تكون في الفضاء إلا لعذر، فإذا جاء عذر صليت في المسجد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قلنا أنه يستحب الأكل قبل الخروج للفطر والأكل بعد صلاة الأضحى لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. استدل بعضهم على وجوب صلاة العيدين بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا صلي أمر، فقل صلي إذا صليت لربك وانحر إذا نحرت لربك. ليس المعنى فصلي لربك وانحر أمر إيجاب لصلاة العيد، فليس هناك من الدلالة ما يدل على ذلك. نرجع إلى خطبة العيد. خطبة العيد ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لها خطبتان أم خطبة واحدة، إلا أن جمهور العلماء يقيسونها على الجمعة، فيرى الأئمة الأربعة أن خطبة العيد خطبتان، خلافا للظاهرية ولشباب الصحوة المعاصرين الذين قالوا لم ينقل أن النبي كان يخطب خطبتين. أقول لم تنقل تفاصيل خطبة العيد عن رسول الله إجمالا، فالجمهور منهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أنها خطبتان، والله تعالى أعلى وأعلم. صلاة العيد ركعتان، وكما سلف ليس هناك أذان ولا إقامة ولا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. عدد تكبيرات في صلاة العيد فيها بعض الاختلافات المنقولة على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من يرى أنها سبعا بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمسا بعد تكبيرة الانتقال من القيام، وهذا رأي الجمهور. أقوله بالله تعالى التوفيق. فصلاة العيد ركعتان، ليس للعيد أذان ولا إقامة، يكبر بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى سبع تكبيرات، بعد تكبيرة القيام من السجود للركعة الثانية بعدها خمس تكبيرات، وليس هذا بالمحفوظ أيضا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا عمل أكثر العلماء، وهناك أقوال أخرى في هذا الصدد، منهم من يقول أربع تكبيرات في كل مرة أو ثلاث تكبيرات في كل مرة، فليس الأمر في هذه التكبيرات على الوجوب، لأنه ليس هناك أمر أصلا بصفة معينة في ذلك. هذا عن التكبير في صلاة العيد، هل ترفع الأيدي مع التكبيرات؟ قال الجمهور بمشروعية رفع الأيدي مع التكبيرات في صلاة العيدين. قال الجمهور بمشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. إذا نسي بعضها لا شيء عليه، لأنها سنن، كلها سنن ليست أركانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يدعى بدعاء استفتاح قبل ركعتي العيد؟ ما ورد شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك ذكر بين كل تكبيرة والأخرى؟ لم يرد أن هناك ذكر بين هذه التكبيرة وتلك التكبيرة. يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أو بالأعلى والغاشية، كل ذلك وارد، وبالله تعالى التوفيق. يستحب أن يتخذ الإمام سترة في صلاة العيد، لأنه يصلي في الفضاء، يصلي في الفضاء، فهذا على جهة استحباب اتخاذ السترة، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد أن يصعد الإمام المنبر، بعد عفوا يصلي ركعتين ويصعد المنبر ويخطب في الناس كما سلف، الخطبة خطبتان أم خطبة واحدة، ليس فيها تفصيل لك الجمهور على القياس. بعد ذلك ماذا يصنع هذا الذي خطب؟ قال العلماء يستحب له أن يعظ النساء على انفراد، إن لم يكن سمعنا الصوت، لأنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم ذهابه إلى الخطبة للنساء ظن أنه لم يسمع، فعثهن على الصدقة، وذكرهن بأنهن أكثر أهل النار، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا في هناك تفصيلات في كيفية صلاة العيد، إذا نسي الأم شيئا هل يتمم أو لا يتمم؟ كل هذا ليس عليه كبير دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين لعموم الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. إذا اجتمع العيد مع الجمعة، قد اجتمع العيد مع الجمعة في زمن عثمان، فقال أو في زمن رسول الله، فقال النبي إنا مجمعون، فمن شاء صلى ومن شاء انصرف، لكن عن رسول الله بهذا اللفظ فيه بعض المقال، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا مجمعون، ولم يثبت أنه قدم الخطبة على العيد، بل الخطبة كانت بعد صلاة العيد كالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التهنئة بالعيد لم تشرع في شريعتنا، التهنئة بعيد الفطر أو بعيد الأضحى لم يشرع في ديننا أن يضحي الشخص ويهنئ الكافر بأضحيته إن كان قد ضحى. يستحب عند الذهاب للعيد الكافر، كلمة الكافر دخلنا في متى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهنئة المسلم للمسلم في العيد هل وردت؟ لم ترد عن رسول الله، لكن السلف اختلفوا فيها، فمن السلف من قال، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، إذا أنا لا أبتدئ أحدا، لكن إذا ابتدأني رددت عليه، يعني إذا قال لي كل سنة وأنت طيب مثلا رددت عليه بمثل مرد، لكن أنا لا أبتدئ أحدا. ومن العلماء من قال الأمر فيه توسعة، أن يوم العيد هو يوم فرح للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، فكان يأمر عائشة أن تضع خدها على خده وتنظر من شق الباب للأحباش وهم يلعبون في المسجد، ويقول لها يا حميرات تشتهين تنظرين؟ قالت حتى كنت أنا التي مللت. فيتوسع في العيد ما لا يتوسع في غيره، وكان عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فزجرهما أبو بكر وقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبو بكر، فإن هذا يوم عيد، هذا عيد عيدنا أهل الإسلام. فالشاهد من ذلك أن شخصا إذا هنأك رددت عليه التهنئة. وهل تبتدئ أحدا بالتهنئة أم لا؟ قولان قويان للسلف، ليس هناك قول مطرح، بل هناك أقوال قوية في معرض التجويز، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا لا شك أن صوم العيدين حرام، صوم يوم العيد حرام كما لا يخفى عليكم، وهذا إجماع، هذا إجماع، والله تعالى أعلى وأعلم. من له سؤال في العيد يتجهز به، وإن سنطرح نفتح الباب للأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله بصورة واسعة في هذا الباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.